السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن مجلسنا هذا هو مجلس في وقت من أنفس أوقات المؤمن، إنه في آخر ساعات يوم الجمعة، إنه مظنة ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. فإن هذا الوقت من أرجى أوقات هذه الساعة، والمؤمن إذا صلى العصر وبقي في المسجد فإنه كالقائم القانت وفي صلاة، فيصدق عليه أنه قائم يصلي، ويرجى أنه لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم هذا الوقت فيما يرضي الله عز وجل، وأن نحتسب جلوسنا هذا في طلب العلم مما نتقرب به إلى الله عز وجل، ونتوسل به إلى الله عز وجل بين يدي دعائنا في هذا الوقت العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن نوفق فيه للدعاء وأن يجيب دعاءنا. كما أن هذا الوقت من أوقات الإكثار من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من وقت يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، وأخبرنا أن صلاتنا معروضة عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في هذا السياق يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مزية في هذا العرض إذا كانت يوم الجمعة. فأوصي نفسي وإخواني بأن نحرص على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المتبقي من يوم الجمعة، لعل هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعود على قلوبنا بالانشراح والفلاح والسلامة، وتعود على تديننا بالاستقامة، وتعود على عاقبتنا بالخير والنعمة التامة عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة في ديار المسلمين. اللهم أظهر التوحيد والسنة في ديار المسلمين. اللهم أظهر التوحيد والسنة في ديار المسلمين. اللهم وفق حكام المسلمين إلى تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم زد ولاة أمرنا في هذا البلد تمسكا بشرعك وتحكيما لشرعك ومحبة لدينك، وزدهم خيرا إلى خيرهم، وأعذهم وإيانا يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع الفتن عن ديار المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين في كل بلد، اللهم وحد كلمة المسلمين في كل بلد، اللهم وحد كلمة المسلمين في كل بلد. اللهم يا ربنا اهد المسلمين في كل بلد من بلداننا إلى وحدة الكلمة واتحاد الصف والالتزام بالكتاب والسنة. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تفرج هم كل مهموم من المسلمين، اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين، اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم وفق طلاب العلم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم ألن قلوب الشيوخ لهم، اللهم ألن قلوب الشيوخ لهم، اللهم ألن قلوب الشيوخ لهم، اللهم ارزقهم ما يحبون وفوق ما يحبون وزدهم من فضلك يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعلم النافع واجعلهم علماء عاملين نافعين لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم معاشر الأحبة، درسنا كما تعلمون في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونحن نشرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا في شرح كتاب الجنائز، وفرغنا من كثير من مسائله، وبقيت لنا مسائل منه نتمها إن شاء الله في هذا الدرس والدروس التي تليه إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل، وحمله ودفنه فرض كفاية.
نعم، هذا الفصل يتكلم فيه المصنف رحمه الله عن حمل الميت ودفنه، وبدأ ببيان حكم حمل الميت ودفنه، وذكر أن حمل الميت فرض كفاية، وهذا محل إجماع بين العلماء. وحمل الميت حملان: الحمل الأول حمله ليصلى عليه، حمله ليصلى عليه، والحمل الثاني حمله من المصلى إلى مدفنه ليدفن، وكلاهما واجبان على الكفاية، لأن هذا الحمل لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالصلاة على الميت واجبة على الكفاية كما تقدم معنا، ولا يمكن ولا تمكن الصلاة على الميت إلا بحمله إلى المصلى، فما لا يتم به الواجب فهو واجب. وكذلك يأتينا أن دفن الميت كذلك فرض كفاية، ولا يمكن دفنه إلا بحمله إلى مدفنه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لما كان هذا الواجب لا يمكن أن يقوم به الجميع دفعة واحدة، كان على سبيل الكفاية، فكان فرض كفاية. وأما دفنه فهو فرض كفاية بإجماع العلماء، كما حكاه النووي وابن مفلح وغيرهما من العلماء، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. وكفاة أي ضامة لبني آدم، أي ضامة لبني آدم، فدل ذلك على أن الميت يجب أن يدفن في الأرض. وقال الله عز وجل: ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بعد الموت، فأوجب دفنه وألزم بدفنه، فدل هذا على وجوب دفن الميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا فادفنوا صاحبكم، اذهبوا فادفنوا صاحبكم، رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فادفنوا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ولم يذهب معهم هذا مما يدل على أنه فرض كفاية. وقد تقدم الضابط أن كل واجب لا يمكن أن يقوم به الجميع فهو فرض كفاية، كل ما دل الدليل على أنه واجب لكن لا يمكن أن يقوم به الجميع فإنه يكون فرض كفاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوا القتلى في مصارعهم، ادفنوا القتلى في مصارعهم، رواه الأربعة وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا من حيث النقل. وأما من حيث الحكمة فلأن في ترك الميت بدون دفن إهانة وأذية له، ولا تجوز إهانة المسلم وأذيته، ولأن في تركه بلا دفن تعريضا له لأن يكسر عظمه وأن يؤكل لحمه من قبل الحيوانات، وهذا لا يجوز. نعم.
قال: لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر.
نعم، يعني لا يشترط أن يكون فاعلها ممن تصح منه العبادة، لأن هذه المذكورات ليست قربا محضة، ليست قربا محضة، ويحصل المقصود منها بفعل الكافر لها. فلو أن الجنازة حملها كفار فإن فرض الكفاية يسقط، ولو أن الميت دفنه كفار وأحسنوا دفنه فإن فرض الكفاية يسقط، وكذلك بالنسبة للتكفين لما ذكرناه من أن هذه الأفعال ليست قربا محضة، ويحصل المقصود منها بفعل الكافر لها، لكن يشترط أن يحسن الكفار ذلك، فإن لم يحسن الكفار ذلك فإن الإثم لا يسقط عمن يستطيع فعلها من المؤمنين.
قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل.
نعم، لأنها عبادة وقربة وإن لم تكن محضة، فيكره أخذ الأجرة على حمل الميت، ويكره أخذ الأجرة على دفن الميت، ويكره أخذ الأجرة على غسل الميت. وهذه المسألة متفرعة عن مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، على تعليم القرآن. وإذا كان المال مبذولا من ولي الأمر لمن يفعل هذه الأفعال فلا حرج في أن يأخذه، لا حرج في أن يأخذه. فإذا جعل ولي الأمر وظيفة للمغسلين وبدل لهم أموالا مقابل هذا فلا حرج عليهم في أخذها. وكذلك لو فرضنا أن بيت المال خصص أموالا لمن يحملون الجنائز إلى المصلى أو يحملون الجنائز إلى المقبرة فلا حرج عليهم في أخذ هذا المال المبذول. أما أن يشارط على هذا ويأبى الإنسان أن يعمل هذه الأعمال إلا في مقابل المال ويكون ذلك كالتجارة والبيع والشراء فهذا مكروه، هذا مكروه أن يفعله الإنسان ولا يليق بالمؤمن. نعم.
قال: وسن كون الماشي أمام الجنازة.
نعم، أي يسن المشي خلف الجنازة واتباعها، ف فاتباع الجنائز سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. وقال الألباني: حسن صحيح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز كما في الصحيحين. واتباع الجنازة بعد الصلاة عليها أعظم لأجر المؤمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وقد جاء في بعض الروايات أن القيراط مثل جبل أحد، أن القيراط مثل جبل أحد. فدل هذا على أن اتباع الجنائز قربة يعظم بها أجر من صلى على الجنازة. ولكن هذا الاتباع إنما هو للرجال، إنما هو للرجال. أما المرأة فمنهية عن اتباع الجنائز. وقد قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا النهي للكراهة عند جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا هذا النهي للمرأة عن اتباع الجنازة للكراهة، وذلك لقول أم عطية رضي الله عنها: ولم يعزم علينا، أي أننا لم ننهى عن اتباع الجنائز نهيا جازما. والنهي غير الجازم يدل على الكراهة، يدل على الكراهة. هكذا قال الجمهور. وعند الحنفية هذا للتحريم، واختار هذا شيخنا ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، اختاروا أن هذا النهي للتحريم، لأنه هو الأصل في النهي، لأنه هو الأصل في النهي. قالوا أيضا: ولأن المرأة منهية عن زيارة القبور، واتباع الجنائز يقتضي أن تزور القبور. المرأة منهية عن زيارة القبور، واتباع الجنائز يقتضي أن تزور القبور، فيدل ذلك على أن اتباع المرأة للجنائز محرم. ولا شك أن اتباع المرأة للجنائز لم يكن من هدي نساء السلف، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. فلم يكن نساء السلف الصالح، لم تكن الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسرن خلف الجنائز، ولا نساء السلف من بعد الصحابيات رضوان الله عليهن، فإنه لم يعهد ذلك عن نساء السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإذا اتبع الرجال الجنائز فإنهم لا يخلون من أن يتبعوها ماشين أو يتبعوها راكبين. وقد اتفق العلماء على مشروعية اتباع الجنازة مشيا، على مشروعية اتباع الجنازة مشيا. واختلفوا أين يسير الماشي بالنسبة للجنازة، هل يسير خلفها أو يسير أمامها أو يسير كما شاء من جهة الأفضلية. أما الجواز فقد اتفقوا على جواز أن يسير معها حيث شاء، أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، كله جائز. لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يمشي أمامها أو الأفضل أن يمشي خلفها أو الأفضل أن يختار هو ما شاء، فكله سواء. هذا محل خلاف، وجمهور الفقهاء على ما ذكره المصنف أن المستحب للماشي والأفضل للماشي أن يكون أمام الجنازة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الأربعة وصححه الألباني. وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، روى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي بين يدي الجنازة. وروى مالك عن هشام بن عروة أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. فهذا الأظهر والله أعلم أن الأفضل أن يمشي الماشي أمام الجنازة، وقد قال الجمهور معللين بعد أن ذكروا الآثار في ذلك، قالوا: لأنه كالشافع للميت، كالشافع للميت، والشافع يتقدم المشفوع، والشافع يتقدم المشفوع، مع ما قدمناه من أن الأمر من حيث الجواز واسع، ولكن الأفضل أن يكون الماشي أمام الجنازة. نعم.
قال: والراكب خلفها.
نعم، هذا إذا كان راكبا، وأكثر الفقهاء يكرهون أن يركب مشيع الجنازة، ويرون أن المشروع له أن يمشي، لكن إذا ركب إما لعذر كان لا يستطيع المشي أو على القول بالجواز، فإن الأفضل أن يمشي خلفها، وهذا أرفق بالناس. وقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني، وصححه الألباني. وعند أبي داود: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها، وصححه الألباني. عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها، وهذا أحد الأدلة الدالة على أن الماشي يجوز أن يمشي حيث مشى، سواء كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، ولكن الأفضل كما قدمنا أن يكون أمامها. نعم.
قال: والقرب منها أفضل.
نعم، القرب منها أفضل، لأن المقصود حملها وتشييعها، ويكون كالقرب من الإمام في الصلاة. وقد جاء في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، قريبا منها، وصححه الألباني، وصححه الألباني. فالقرب من الجنازة أفضل، وكلما حرص الإنسان على أن يكون قريبا من الجنازة كان ذلك أعظم لأجره. نعم.
قال رحمه الله: ويكره القيام لها.
عند المذاهب الأربعة إذا مرت الجنازة بالإنسان وهو قاعد يكره أن يقوم لها، إذا مرت الجنازة محمولة بالإنسان وهو قاعد فإنه يكره أن يقوم لها عند المذاهب الأربعة. ويستدلون بما جاء أن علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، أي أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم للجنازة. والأقرب عندي والله أعلم أن القيام للجنازة سنة ومستحب، فيستحب القيام لها إذا مرت بالمسلم وهو قاعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، متفق عليه. يعني إذا مرت بكم الجنازة وأنتم لستم من مشيعيها وكنتم جلوسا فقوموا حتى تخلفكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، رواه أحمد بإسناد صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه فطلعت جنازة فقام صلى الله عليه وسلم وقام معه أصحابه فلم يزل قائما حتى نفذت ومرت بهم، رواه النسائي وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم علل هذا القيام بعلل تقتضي البقاء وأنه لم ينسخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، رواه مسلم في الصحيح. إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت به جنازة فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم إنما قمنا للملائكة، رواه النسائي وصححه الألباني. وهذه علة أخرى للقيام للجنازة إذا مرت أنه تكون معها الملائكة، لأن الميت تحضره الملائكة وتقبض روحه سواء كان مؤمنا أو كافرا، فالقيام هنا للملائكة. ومرت بالنبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقام لها فقيل له صلى الله عليه وسلم إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا، متفق عليه، فقال أليست نفسا، متفق عليه. فهذه علة ثالثة، فهذه ثلاث علل للقيام للجنازة إذا مرت بالمسلم وهو قاعد. الأمر الأول الفزع من الموت، والأمر الثاني القيام للملائكة، والأمر الثالث أنها نفس قبضت. وتزيد جنازة الكافر من اليهود والنصارى وغيرهم علة أخرى، وهي ألا تعلو رأس المسلم، ألا تعلو رأس المسلم، لأن الجنازة يا إخوة إذا مرت ستكون محمولة، فإذا قعد المسلم فإنها تكون فوقه فتعلو رأسه، فالمسلم يقوم حتى لا تعلو رأس جنازة الكافر رأسه، حتى لا تعلو رأس جنازة الكافر رأسه. وقد مر بجنازة يهودي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في الطريق فكره أن تعلو رأسه فقام، رواه النسائي وصححه الألباني. وأما حديث علي رضي الله عنه المذكور الذي يذكره الجمهور في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، فهو فيما يظهر لي والله أعلم في غير هذه المسألة، وإنما هو في مسألة القيام حتى توضع الجنازة، وليس القيام إذا مرت الجنازة بالقاعد، وإنما هي مسألة أخرى وهي مسألة القيام حتى توضع الجنازة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد وتوارى في القبر. فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نصنع يا محمد، يعني أنت توافقنا، نحن نصنع هكذا بالميت، فلا نجلس حتى يدخل في قبره. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحبر ذلك، جلس وقال خالفوهم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. فالأظهر والله أعلم فيما يظهر لي أن من اتبع جنازة فإنه لا يقعد حتى توضع على الأرض للدفن، أن من اتبع جنازة فإنه لا يقعد حتى توضع على الأرض للدفن، ليس حتى توضع في القبر، وإنما حتى توضع على الأرض لتدفن، ثم يجلس، ثم يجلس، وإن لم توضع في القبر، وإن لم توضع في القبر إلا إذا كان يحتاج للقيام، أو كان المكان مثلا ما يجلس فيه، ما في بأس أن يبقى قائما، ليس من أجل الجنازة. أما من أجل الجنازة فإنه لا يجلس حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت عن الأعناق على الأرض فإنه إن شاء أن يجلس جلس، ولا يقف من أجل الجنازة حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. وأما مسألتنا التي معنا وهي مسألة القيام للجنازة إذا مرت بإنسان جالس، فورد فيها عن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها، فقال علي رضي الله عنه ما هذا؟ فقالوا أمر أبي موسى رضي الله عنه، فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ثم لم يعد بعد ذلك، أو لجنازة يهودية ثم لم يعد بعد ذلك. رواه النسائي وصححه الألباني. فعلي رضي الله عنه أنكر عليهم قيامهم للجنازة، فلما أخبروه أن أبا موسى رضي الله عنه يأمرهم بهذا بين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام لجنازة يهودية ثم قعد بعد ذلك. فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقم للجنازة. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، رواه النسائي وصححه الألباني. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد. فهذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أول الأمر ثم قعد، لكن القضية هل قعوده نسخ للقيام والأمر به أم يدل على الجواز؟ فمن أهل العلم من قال إنه نسخ، وهذا قول الجمهور، وذا قال يكره القيام للجنازة. ومن أهل العلم من قال لا، هذا دليل على الجواز وعلى أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وهذا أرجح عندي والله أعلم، أن القيام للجنازة إذا مرت بالمسلم وهو قاعد مستحب، لا سيما أن العلل الأربعة التي ذكرناها تقتضي عدم النسخ لأنها باقية ولا تزول. ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام أحيانا وقعوده دليل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن.
نعم، عند المذاهب الأربعة يكره رفع الصوت معها ولو بالذكر. كان يمشي الناس وراء الميت ويرددون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وما يفعل بعض الناس وحدوه وينادون لا إله إلا الله، أو قراءة القرآن، يأتي رجل يقرأ القرآن ويرفع صوته بقراءة القرآن، فإن هذا مكروه عند المذاهب الأربعة، بل حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا بذكر ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا، ولا أعلم فيه مخالفا. نقل هنا عدم الاستحباب، وفي موضع آخر نقل كراهية رفع الصوت اتفاقا، كراهية رفع الصوت اتفاقا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود وفي إسناده ضعف. وروى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رنة، أن تتبع جنازة معها رنة، وحسنه الألباني، يعني نهى عن اتباع الجنازة ومعها رفع صوت، ومعها رفع صوت. فدل هذا الحديث على حكمين، دل هذا الحديث على حكمين: أنه لا تتبع الجنازة بصوت، والتحقيق أن هذا حرام وليس مكروها فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه بدعة من البدع المحدثة. والحكم الثاني أن الجنازة إذا كان معها منكر لا تتبع، أن الجنازة إذا كان معها منكر لا تتبع، وهذا قول جمهور، قول جمهور الفقهاء، أن الجنازة إذا كان معها منكر لا يستطيع الإنسان أن يغيره فإنه يحرم عليه أو يكره عند الجمهور أن يتبع تلك الجنازة. والراجح أنه يحرم ما دام أن معها منكر لا يستطيع أن يغيره. وأوصى أبو موسى رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة فقال: لا تتبعوني بمجمر، لا تتبعوني بمجمر. المجمر النار التي توقد للبخور، النار التي توقد للبخور. قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ لماذا توصي بأن لا تتبع بمجمر؟ أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. وأوصت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها فقالت: لا تتبعوني بنار، لا تتبعوني بنار، رواه مالك في الموطأ. وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين قال: كانوا، وإذا قال التابعي الكبير كانوا فإنه يحمل على الصحابة رضوان الله عليهم، قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز. رواه ابن أبي شيبة وقال ابن حجر صحيح، رواه ابن أبي شيبة وقال ابن حجر صحيح. فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستحبون أن يخفض الصوت عند الجنائز، فلا يشرع رفع الصوت عند اتباع الجنازة لا بقراءة ولا بذكر ولا بنصيحة ولا بوعظ ولا بغير ذلك، إلا أن ينكر منكر وقع، فرفع الصوت لإنكار ذلك المنكر لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد.
هنا شرع المصنف في الكلام عن القبر، لأن الميت يعد له القبر ويجهز له القبر قبل وصوله إلى القبر أو عند وصوله إلى القبر، والسنة في القبر أن يعمق، أي يزاد في نزوله داخل الأرض، في باطن الأرض يزاد في نزوله، ويوسع أي في طوله وعرضه، أي في طوله وعرضه. فالسنة أن يعمق بأن ينزل في باطن الأرض بلا حد، فلا يقال مقدار متر أو متر ونص، وإنما يعمق، وأن يزاد في طوله وعرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، احفروا وأوسعوا وأحسنوا، رواه النسائي وصححه الألباني، وجاء في رواية أبي داود: وأعمقوا، وإسنادها صحيح، جاء في رواية أبي داود: وأعمقوا، وإسنادها صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، أوسع من قبل الرأس أي زد في طول القبر من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، رواه أحمد وأبو داود، وصححه النووي والألباني، وحسنه الوادعي رحم الله الجميع. ولأن هذا أستر للميت وأبعد عن ظهور الرائحة، يعني كون القبر يعمق ويوسع هذا أستر للميت وأبعد عن أن تنبشه الحيوانات أو نحو ذلك، وأبعد عن خروج الرائحة إن خرجت رائحة من الميت. نعم.
قال: ويكفي ما يمنع السباع والرائحة.
لما قال بلا حد، طيب ماذا نصنع؟ قال: يكفي من ذلك ما يمنع السباع من نبشه ويمنع الرائحة من الظهور. فإذا وصلنا إلى هذا غلب على ظننا أنه بهذا لا تستطيع الوحش أن تنبش القبر ولا تظهر معه الرائحة، فإنه يكفي. نعم.
قال رحمه الله: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار.
نعم، يكره أن يدخل في القبر الخشب، لأن الخشب وقود النار، لأن الخشب وقود النار، وكذلك ما مسته النار. قال الفقهاء: تفاؤلا للميت بأن لا تمسه النار في قبره، بأن لا تمسه النار في قبره. ومنه يعلم أنه يكره الدفن في التابوت، يكره الدفن في التابوت، لأن التابوت خشب في الغالب، وكل هذا مكروه لأنه لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف بعده، لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل خشبا أو آجرا أو فخارا في داخل القبر، ولم يكن كذلك أيضا من عمل السلف. وكذلك الدفن في تابوت لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم من بعده. نعم.
قال: ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه.
نعم، هذا مكروه عند الجمهور، عند المذاهب الأربعة وغيرهم يكره أن يوضع فراش تحت الميت وكذلك مخدة تحت رأسه، وذلك لأنه ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فمع كثرة من دفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وسد الميت بوسادة أو فرش للميت فراشا في قبره من قطيفة أو غيرها، ولم يكن ذلك كذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وقالوا أيضا لأن فيه إضاعة للمال من غير فائدة، لأن فيه إضاعة للمال من غير فائدة، هذا الفراش مال وهذه الوسادة مال، فوضعها لا ينفع الميت بشيء وإضاعة لها. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، هذا ذكره الترمذي عندما ذكر كلام العلماء، لم يروه لكن ذكره عندما ذكر كلام العلماء عن هذا، ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير إسناد. ويروي الفقهاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا، لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. قال الإمام الألباني رحمه الله: لم أقف على إسناده، لم أقف على إسناده. هذا كما قلنا هو قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء، بعض فقهاء الشافعية قالوا: لا يكره وضع فراش تحت الميت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، رواه مسلم. وجاء في بعض الروايات: وضعت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. لكن الجمهور أجابوا عن هذا أن هذه القطيفة إنما ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك كبار الصحابة رضوان الله عليهم. وشقران علل فعله هذا بأنه كره أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يضعها فراشا ولكنه ألقاها في القبر حتى لا يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره أن يراها على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. وعليه فقول الجمهور هو المتجه، وهو أنه لا يوضع تحت الميت شيء من فراش ولا تحت رأسه وسادة يعني ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله.
نعم، يسن عند إدخال الميت للقبر أن يقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على هذا فقهاء المذاهب الأربعة، نص على هذا فقهاء المذاهب الأربعة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفي لفظ بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور، إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وصححه الألباني. إذن ثبت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فإذا وضع الميت في القبر يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بهذا. فيسن ويستحب لمن يدخل الميت في قبره أن يقول هذا: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل الإجابة على الأسئلة أنبه الإخوة أني لن أجلس غدا إن شاء الله، وسأجلس يوم الأحد، وهذا الانقطاع إنما هو عارض، وإن شاء الله عز وجل سيكون جلوسنا للدروس مستمرا لا ينقطع إلا عند الضرورة القصوى بإذن الله عز وجل، رغبة في أن نكمل أو أن نمتع أنفسنا بهذه المجالس، مجالس العلم، ورفقا بإخواني طلاب العلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرحم المؤمنين ويرفق بإخوانه المسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. يقول: هل إطلاق الرصاص اتباع الجنائز يدخل في الحديث؟
هذا أشد وأقبح من الذكر وقراءة القرآن، فاتباع الجنازة بإطلاق الرصاص تعظيما للميت هذا منكر عظيم، ويجب على المسلمين تركه والحذر منه والتحذير منه والبعد عنه. نعم.
أحسن لكم. يقول: ما حكم التنبيه على جنس الميت قبل الصلاة؟
أن يقال الصلاة على الرجل أو الصلاة على المرأة، أو يقال الصلاة على الميت والصلاة على الميتة، الأمر واسع، لأن كما تقدم بعض الفقهاء يفرق بين المرأة والرجل في الدعاء، ويقولون إن المرأة لا يقال في حقها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، ومن أجل أن يكون الضمير مباشرا منطبقا على الجنازة، فالأمر واسع. فإن نبه على جنس الميت وقيل الرجل أو المرأة فلا حرج، وإن قيل على الميت مطلقا فلا حرج، لأن الراجح كما قدمت لكم البارحة أنه لا فرق بين المرأة والرجل في الدعاء.
أحسن لكم. يقول: شخص أصيب بعين ثم قال لمن كان يظن أنه هو الذي عانه يتوضأ، فتوضأ واغتسل ولم يحصل نفع، فما هو الحل؟
أولا العين حق، وثانيا من طلب منه أخوه أن يغتسل له أو يتوضأ له فإنه يجب عليه أن يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فيجب على من طلب منه أن يتوضأ أو يغتسل أن يفعل ذلك لأخيه، وقد ينفع أخاه بهذا ولا يضره، لأن كما قدمت مرارا وتكرارا أن العين لا يشترط أن تكون من عين حاسدة، بل قد تكون من عين معجبة وتكون من قلب طيب سليم، لكن أعجب بشيء ولم يبرك عليه فيصيبه بالعين، فكونه هو الذي أصاب بالعين لا يضره، لأن هذا لا يدل على الخبث ولا يدل على الحسد ولا يدل على الفساد، وهو قد ينفع أخاه بهذا الأمر. كما أن الظن بأن العين من فلان إنما هو أمر ظني، فلا يلزم أن يكون صوابا، فقد تظن أن الذي أصابك بالعين هو فلان لأنه أعجب بشيء ولم يبرك عليه، ولا تكون عينه قد أصابتك، وقد يكون هذا الذي وقع مع الأخ من هذا. فلا يكون الذي طلب منه الوضوء هو الذي أصابه بالعين، لأن نجزم أن من اغتسل أو توضأ وكان هو الذي أصاب بالعين، فنجزم أن هذا علاج، لأنه ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يذهب العين بالكلية، لكن قد نظن ونخطئ في ظننا. وهذا ليس العلاج الوحيد للعين، هذا علاج للعين، ولكن العين تعالج بالقرآن بالرقية، فيقرأ على المريض وتكرر الرقية بيقين. ما يختبر الإنسان ربه أو يقول نفعل إن نفعت نفعت وإلا ما تضر، هذا ما يصلح، لأن الرقية من جنس الدعاء، لا بد فيها من اليقين. وكما يقول ابن القيم: الرقية كالسيف والسيف بضاربه، فاليد المرتعشة ما تنفع في حمل السيف، لا بد من اليقين. فلا بد أن يكون عندنا يقين أن في القرآن شفاء لكل شيء، أن يكون القارئ الراقي على يقين، وأن يكون المرقي على يقين. وتقال الرقية بنية التعبد والشفاء، بنية التعبد والشفاء، وينفع الله بها إن شاء الله عز وجل. نعم.
يقول في السؤال الثاني: ما هو الضابط في قول هذه سنة مهجورة؟
أولا أن يثبت أنها سنة، فإن كثيرا من الناس اليوم ينشرون أمورا على أنها سنن وليست بسنن، قد تكون من المباحات وقد تكون من الأمور التي لم تثبت. فأولا لابد أن يثبت أنها سنة. ثانيا، إذا كانت السنة ثابتة وغاب العمل بها في البلد أو كاد أن يغيب، فإنها سنة مهجورة أو ميتة، فمن عمل بها فقد أحيا هذه السنة، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. فإذا رأيت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهجورة في بلدك أو تكاد أن تكون مهجورة، ففعلتها فقد أحييت هذه السنة. فإذا كان الأمر واجبا فهذا أعظم، يعني إذا كان إعفاء اللحية متروكا في البلد، الناس ما يعرفون إعفاء اللحية، كنت في قرية الرجال جميعا يحلقون اللحى، وأعفيت اللحية، وإعفاء اللحية واجب، أعفو اللحى أرخو اللحى، فإن أجرك أعظم. أنت حيث تعمل بالعبادة حيث لا تجد نصيرا بل تجد مخذلا، فلك أجر 50 من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا أولا. ثم كل من يقتدي بك فلك أجره، ثم كل من يقتدي بمن يقتدي بك فلك أجره إلى يوم القيامة. والله قد يحيي الإنسان شعيرة من شعائر الدين في مكان فيبلغ بها أعلى المنازل في الجنة، شعيرة واحدة، امرأة جاءت في مكان ما يعرفون النقاب. نعم، المرأة الصالحة تغطي شعرها، ما يعرفون النقاب، فتنقبت وقالوا معقدة، قالوا داعشية، قالوا كذا قالوا كذا، وهي تصبر تصبر وتحتسب وتبتسم لهم وتضحك لهم. ثم اقتدت بها فتاة لها أجرها، اقتدت بالفتاة فتاة لها أجرها، ثم انتشر هذا في البلد لها الأجر ما استمر هذا في البلد. فالذي يوفق لخير ويعمل به ويصبر ويحتسب حيث لا يعمل بذلك الخير في مكان فقد وفق إلى خير عظيم. فليصبر وليصبر وليصبر مهما أوذي من كلام ومهما سمع: أنت معقد، أنت داعشي، أنت وهابي، أنت حنبلي، أنت أنت أنت. يصبر، لأن الأجر عظيم والثواب عظيم والمقام كريم، ولا تيأسن من شيء. انظر إلى اللحى في زمن من الأزمان، كاد الأمر أنك ما ترى رجلا ملتحيا في البلد في كثير من البلدان. اليوم ما شاء الله غالبية كبيرة من الرجال يعفون اللحى. في بعض البلدان ما كنت تكاد ترى امرأة تغطي شعرها في زمن من الأزمان، ثم أصبحت غالبية من النساء المسلمات يغطين شعورهن وإن كنا يكشفن وجوههن، لأنه قيل لهن هذا الحجاب الشرعي. ولو قيل لهن إن الحجاب الشرعي تغطية الوجه لانتشر هذا، وقد حصل. وهكذا والله يا إخوة، ما دام أن شهادة لا إله إلا الله قائمة، وأن محمد رسول الله قائمة، والصلاة قائمة، فارجو الخير من المسلمين، لا تيأس من المسلمين، ولا تقل هلكوا. والله يرجى لهم أن يعودوا، والله يرجى لهم أن يستقيموا. والهداية ليست بأيدينا، هداية التوفيق الذي بأيدينا هداية البيان. نجتهد ونجتهد ونجتهد ونصبر على الناس ونترفق بالناس ونبتسم للناس ونصلح للناس ونساعد الناس ونعاون الناس وإن آذونا، نبذل لهم الندى، نبذل لهم بسط الوجه، نبذل لهم طيب الكلام، ونصبر على أذاهم، ونريهم أن استقامتنا تزيد أخلاقنا حسنا وتزيد أفعالنا بهاء، وأن بهذه الاستقامة نزداد نفعا للأمة، لوالدينا، لجيراننا، لأهلينا، وإن أوذينا. فنكون دعاة لله حقا، ونصبر على هذا حتى ننال الثواب العظيم من الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.